هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء عمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مقاومو جنين يتصدون لاقتحام المخيم، والاحتلال يعتقل عشرات المواطنين في مناطق متعددة من محافظات الضفة الغربية. في اعتداء جديد على الصروح الإعلامية، إصابة عشرات الطلاب بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال جامعة قدوري. محكمة الاحتلال تؤجل البتة في أمر تبديد عزل الفتى أحمد مناصر، ونادي الأسير يحذر من الوضع الصحي للأسير خليل عواود. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء بحماية قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 164 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم. ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى. في السياق، دعا رئيس منظمة لاهافا الإرهابية بن سي جوبشتاين أحد تلاميذ الحاخام إير كهانا إلى تفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين الهيكل المزعوم في ساحات المسجد الأقصى. ونشر رئيس منظمة الهافا إعلانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعا فيه منظمات الهيكل إلى الحشد الأحد المقبل لمناسبة ما يسمى يوم القدس من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد الهيكل المزعوم. اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيد تركمان بعد تحطيم أساس منزل العائلة عقب محاصرة حي الهدف وادي برقين عند المدخل الغربي لمخيم جنين بالضفة الغربية. وخلال الاقتحام اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
على صوت تفجير الأبواب استيقظت عائلة تركمان، وما إن وصلت أقدام قوات الاحتلال إلى داخل منزلها في وادي برقين عند المدخل الغربي لمخيم جنين حل الخراب والدمار. لم يكترث الجنود لصرخات العائلة بوجود أطفال، اقتحموا المكان وعاثوا فيه فسادا قبل اعتقال الشاب أسيد تركمان.
طلعت على الساحة البيت ولقيت في جيش، رجعت أصحي الأولاد وبدي أصحي أسيد مشان يعني مشان يأخذ حضره يعني ينتبه، فما عدت الأبواب اللي هي كلها طايرة، صوت انفجار قوي جدا وصار هذا التدمير. بعدها دخل الجيش وعلى الدار هون وانتشروا في المنزل وصاروا ينادوا على أسيد تنزل، بعدين اعتقلوا.
عملية الاعتقال سبقها محاصرة حي الهدف بأكثر من 40 جيبا عسكريا من عدة جهات ونشر قناصة فوق أسطح المنازل وسط تحليق مروحية في سماء المنطقة. ولم يمر اقتحام مخيم جنين الذي يوحد الرايات المقاومة تحت سقفه من دون مواجهات. كتيبة جنين حزام النار خاضت اشتباكا مسلحا دفاعا عن المواطنين وأطلقت رصاص باتجاه مركبات الجنود العسكرية.
بعد فشل اقتحام الاحتلال مؤخرا مخيم جنين وتصدي عشرات المقاومين له في مقاومة لم يشهدها الاحتلال منذ 20 عاما كما ذكرت الكثير من وسائل الإعلام العربية، دفع مسؤولي الاحتلال لدراسة تنفيذ ما عجزت عنه قوته على الأرض واللجوء لتنفيذ الضربات من الجو واغتيال المقاومين عن طريق الطائرات الحربية. تطور خطير يدلل على أن الاحتلال يعاني من حالة تخبط وشعور بالهزيمة بحسب المحللين. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
جنين المدينة التي لا يخبو عزمها ولا يتوقف رجالها عن إجبار وحدات النخبة في جيش الاحتلال على جر خيبات الهزيمة من المخيم. يستمر التصاعد الملحوظ لحالة المقاومة التي اجتمعت عليها أذرع المقاومة العسكرية بداية من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس التي تتصدر المشهد.
كيان العبرية تتجه بالفعل لمحاولة استهداف أكبر عدد ممكن من هؤلاء المقاتلين الذين كان الجميع يظن أنهم مجرد فتية، ولكن تبين بعد الحملات الأخيرة أنهم متقاتلون متمارسون يملكون من الشجاعة والجرأة وحسن التخطيط ما يمكنه أن يدخل الكيان العبري برمته في ورطة أكبر.
هي حكاية بدت للاحتلال مصدرا للتخبط والإرباك والعجز عن التعامل مع تنامي الحالة المقاومة في المخيم. يؤكد ذلك الضربة القاسمة التي منى بها جيش الاحتلال أثناء الاشتباك الذي وقع مع مجاهدي سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى خلال عملية اعتقال المقاوم محمود الدبعي، اشتباك وصفه الاحتلال بأنه الأعنف منذ 20 عاما بعد أن أمطرت آلاف الرصاصات جنوده الذين فروا ومعهم جثة لضابط في وحدة اليمام الخاصة، ومضت جنين تزف داود لزبيدي أحد أبرز قادة المقاومة فيها. ليس هذا التصدي الأول ولن يكون الأخير، فسبقه عدد من الاشتباكات التي دفعت الاحتلال للجوء إلى التفكير في الاغتيالات عبر الطائرات المروحية. قرار وإن بدا في ظاهره استعمال قوة إنما يدلل ضمنياً على اعتراف بعجز جنوده المدربين والمدججين بأعتى الأسلحة أمام مقاومين في مقتبل العمر لم يتلقوا أي تدريبات عسكرية. تنجح جنين اليوم في شل قدرة الاحتلال على الركون إلى قرار محدد، وتجاوز الأمر إلى اعترافه بأن المجاهدين في جنين فرضوا عنصر المفاجأة وأفشلوا خطط وحداته الخاصة التي استنفذت كل وسائلها في الاقتحام. تلك القرارات التي يحاول الاحتلال فرضها من طائرات ووسائل مشابهة في القوة والعجز أمام جنين، يدرك محللون في كيان الاحتلال أنها ستزيد من وسائل المقاومة لدى المقاتلين في جنين، بل وستدفعهم إلى التفكير والتطوير في طريقة إدارتهم لميدان المعركة، وفي ذلك حقيقة لو يعقل الجاهلون.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب عشرات الطلبة بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة فلسطين التقنية خدوري في تول كرم. وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز عقب اقتحامها حرم الجامعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق. واستنكرت إدارة الجامعة اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة على الطلبة، مشيرة إلى أنها لن تقم بإخلاء طلبتها وكادرها، تأكيدا على استمرار المسيرة التعليمية. عن اعتداءات الاحتلال المتكررة على الصروح التعليمية الفلسطينية يقول مدير دائرة الإعلام بجامعة خدوري جبريل حجة:
الموضوع هو أساسا مرتبط بالمعنى الوجودي للشعب الفلسطيني، الشعب الثابت والمقاوم على أرضه. يعني المبدأ هنا يكمن. الجامعات هي أساسا مستهدفة، والمدارس أيضا العملية التعليمية برمتها هي مستهدفة، لأن الاحتلال حقيقة يعني ليس الموضوع هو المقاومة بالحجر أو بكافة أشكاله، الموضوع هو الموضوع معنى وجودي. الاحتلال لا يرغب بوجود شعب متعلم وقادر على البناء، لأن التعليم بحد ذاته يضر به كثيرا، وهذا لا يعجبه، وهي من استراتيجيات وجود شعب أو وجود منهج تجهيلي يعني عام وطام بين أبناء الشعب الفلسطيني. هذه مؤسسات هي مؤسسات فيها خيرة يعني، وفيها أهم مقومات الوجود الفلسطيني هي الشباب. جامعات أينما كان الشباب كمان هم أيضا فئة الشباب، هم فئة مستهدفة، تعليم وشباب. والجامعة والاحتلال لا يتوانى عن فعل أي شيء يردع أمام تحقيق أهدافه.
إلى ملف الأسرى، قال نادي الأسير نقلا عن المحامي خالد زبارقة إن محكمة الاحتلال أجلت البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصر حتى 15 من حزيران يونيو المقبل، لحين إحضار تقرير طبي مفصل عن وضعه الصحي والنفسي. وأوضح نادي الأسير في بيان أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد طلبت عقد هذه الجلسة لتمديد أمر عزله الانفرادي لمدة 6 شهور جديدة. في ملف الأسرى أيضا، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال أعادت مجددا نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي. وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت الأسير أبو حميد الأحد الماضي إلى مستشفى أساف هاروفي بعد تدهور طرأ على حالته الصحية وإصابته بنزيف داخلي. نتابع في ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير خليل عواودي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 77، والمعتقل رائد ريان لليوم 41 رفضا لاعتقالهما الإداري وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي. في غضون ذلك يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 38 بعد 100 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. هذا ونظمت مؤسسة موجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى ومعها عدد من الجهات والمؤسسات الحقوقية والقانونية نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة تضامنا مع الأسرى. الزميل عزة صبارني والتقرير التالي.
منذ نحو 11 أسبوعا والأسير خليل عواودة يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام أملا في انتزاع حريته من بين أنياب السجان الإسرائيلية، وبالرغم من تدهور حالته الصحية ونقله أكثر من مرة إلى المشفى في وضع خطير للغاية، إلا أنه ما زال يصر على مواصلة الإضراب، وكذلك الحال مع المعتقل رائد ريان المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 6 أسابيع.
إدارة السجون الصهيونية الآن تمارس حالة أيضا من الصلف والتعنت في الاستجابة لمطلب الأسير خليل عواودة، وتضيف عليه العديد من الإجراءات التنكيلية داخل مسلخ سجن الرملة وترفض نقله إلى مشفى أسافر. في بالأمس رفضت إدارات السجون الصهيونية زيارة محامي الأسير في مسلخ سجن الرملة.
العشرات من المعتقلين إداريا نفذوا على مدار السنوات الماضية إضرابات جماعية وفردية كأحد أبرز الأدوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري، لكنهم اليوم وبشكل جماعي يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، حيث يتمسك أكثر من 500 معتقل إداري بهذه الخطوة حتى إسقاط سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية.
هذه المعركة مستمرة وبحاجة إلى دعم قانوني وسياسي، خاصة أن ملف الاعتقال الإداري تستخدمه سلطات الاحتلال لتغييب أكبر عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني، نواب مجلس تشريعي، صحفيين، أكاديمية، طلاب جامعات، كلهم تحت هذا البند بحجة النية أن هؤلاء يشكلوا خطر على دولة الاحتلال.
وفي الوقت الذي يعلن فيه المعتقلون إداريا عن برنامج نضالي جديد في سياق استمرار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تطالب جهات قانونية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين، خاصة بعد ارتقاء داود الزبيدي واستشان الأسير إيهاب الكيلاني بعد أيام قليلة من تحرره بفعل سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها داخل السجون.
طالبنا المجتمع الدولي ولازلنا نطالبه بضرورة الإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى منعا لفقدان حياتهم، وأيضا ضرورة التحرك من أجل وقف ممارسات الاحتلال وخاصة جريمة الاعتقال الإداري.
فالخطوات النضالية التي ينفذها الأسرى تستند بشكل أساسي على أدوات التمرد والعصيان لقوانين السجن الظالمة التي تفرض على الحركة الأسيرة واقعا صعبا لا يمكن تحمله أو السكوت عليه.
اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنا بينهم أسرى محررون خلال حملة دهم واسعة شملت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات 10 مواطنين في محافظة الخليل واثنين في كل من جنين ونابلس ومواطنا من بيت لحم وآخر من سلفيت، ودهم الجنود عددا من المنازل وعبثوا بمحتوياتها وسط تضييق واسع على الأهالي. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. مقاومو جنين يتصدون لاقتحام المخيم والاحتلال، يعتقل عشرات المواطنين في مناطق متعددة من محافظات الضفة الغربية. في اعتداء جديد على الصروح العلمية، إصابة عشرات الطلاب بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال جامعة خدوري. محكمة الاحتلال تؤجل البت في أمر تمديد عزل الفتى أحمد مناصر، ونادي الأسير يحذر من الوضع الصحي للأسير خليل عواودة. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حادثنا لهذا البرنامج مستمعينا الكرام، العد العكسي للكيان. وسنبقى في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سنستمع وإياكم إلى الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من واحة الصبار، والتي سنكون عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر فيها. إذن مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا في البداية نتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء عبد الكريم، نستمع إلى هذه الفقرة.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا وقفة أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على قرار تقليص رواتب موظفيها ضمن فعاليات يوم الغضب في مناطق عملية الأونروا الخمس. وحذر رئيس الاتحاد أمير المسحال الوكالة من المساس برواتب الموظفين، مشددا على تصعيد الفعاليات في حال عدم الاستجابة. فيما أعلن الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع أن الوكالة لديها عجز بقيمة 115,000 دولار، فيما يبلغ مجموع رواتب الموظفين 70 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
المناطق الخمسة مجتمعة،
وكأنه قدر لقطاع غزة بدل الحياة الطبيعية أن يعيش غضبا على غضب. غزة الغارقة في الحصار تطالب اليوم بعدم الانتقاص من حقوق موظفيها في وكالة الأونروا. في يوم الغضب الذي أعلن بمناطق الأونروا الخمسة، نظم اتحاد الموظفين العرب وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة. فرواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان، يؤكد رئيس الاتحاد أمير المسحال، مشددا على أن قرار تخفيض الرواتب قرار سياسي، وأن الإصرار عليه سيؤدي إلى تصعيد الحراك.
نوجه رسالتنا إلى المفوض العام أن أي مساس برواتب وخدمات اللاجئين سواء بالتجزئة أو بالتأخير تحت ذريعة نقص التمويل هو قرار غير صائب وله انعكاسات كارثية على الموظفين واللاجئين. ونطالب المفوض العام مرة أخرى إلى عدم الوصول إلى تلك الخطوة غير المسبوقة.
تقليص رواتب موظفي الأونروا قرار غير مسبوق وكذلك تداعياته، وهو ما حذر منه عبد العزيز أبو سوارح نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، مؤكدا أن قطاع غزة لا يحتمل أزمة جديدة تفاقم الأوضاع السيئة، واقع لا يبشر بخير أبدا، لا سيما مع تصريحات الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع بأن الوكالة لا تملك سيولة في المصارف، وبالتالي فمن الصعب تأمين رواتب 28,000 موظف لديها. شعشع أشار في تصريح صحفي إلى وعود قدمها المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل، لكن هذه الوعود لا تثلج صدور الموظفين القلقين من مستقبل مجهول يعد غالبا في أروقة سياسية جل هدفها الإجهاز على قضية اللاجئين.
نشكر الزميلة ملاك عطاية. وحول تحرك موظفي الأونروا في مناطق عملها الخمس رفضا للتقليصات وخفض رواتب الموظفين، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، ننتقل إليه.
سيد محمد، وقفات احتجاجية رافضة لسياسة تقليصات الأونروا، صدى صوت هذه الاحتجاجات إلى أين وصل؟
صدى هذه الاحتجاجات وصلت إلى المفوض العام وكل رؤساء الأقسام في الأونروا، ولكن للأسف الشديد حتى الآن الأذان صم تسمع وليس هناك من استجابة، وبالتالي هناك خطر كبير جدا على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين بعد أن بات اللاجئون يعني يطالبون بتحسين الخدمات، وخاصة في المرحلة الأخيرة عندما طالب اللاجئون الفلسطينيون بزيادة عدد المدرسين في المدارس وبتوظيف المدرسين المقيمين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الخدمات الأخرى، بات اللاجئون يعتقدون أن الإعلان عن مس الرواتب هو خط أحمر، أن الأونروا سوف تحتاج أو سوف تبرر لاحقا أنها تعجز عن تقديم الخدمات تحت عنوان أنني أعجز الآن عن سداد مرتبات موظفيني، فكيف بي أحسن الخدمات؟ وبالتالي هذا يعني هذا قرار يعتبر قرار خطير جدا، سيمس عصب الحياة للاجئين سواء الموظفين حوالي 28 أو 30 ألف موظف، بالإضافة إلى الخدمات لحوالي عندنا بحدود 5.5 مليون لاجئ يعتمدون بشكل كلي على الأونروا بخدمات التعليم والصحة والإغاثة وما شابه ذلك.
طيب سيد محمد، ألا تدرك الوكالة حجم هذه المخاطر والتداعيات لقرارات التقليص؟ ماذا سيد شولي؟
بالتأكيد تدرك الأونروا هذا الخطر الموجود، لكن للأسف الشديد الخشية أن يكون هذا القرار يعني متماشيا مع الطروحات التي تطرح الآن من طروح سياسية، اعتبار أن الدول المانحة التي تعمل على دعم الأونروا الآن قد تكون بدأت بالضغط الشديد باعتبار يعني الضغط على اللاجئين الفلسطينيين بحيث يعني يصلون إلى مرحلة الاستسلام أو عدم الصمود أمام كل هذه الضغوط، وبالتالي يقبلون ما يطرح من مشاريع تصفوية لقضيتهم. يعني يخشى أن يكون هناك قرارا سياسيا خفيا وراء هذا الإجراء، وكل عام للأسف الشديد يعني تعودنا خلال السنوات الماضية على مدى المفوضين الآخرين آخر مفوضين من 3 مفوضين وما لحق بهم يعني يبدأون بهذه الحملات، حملات التقليص و الضغط النفسي على اللاجئين باعتبار أن الأونروا تعاني من أزمات مالية وأنها مضطرة إلى إعادة جدولة برامجها وإلى تقليص الخدمات بشكل تدريجي.
مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صور جنوب لبنان، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر زملائنا شيماء كريم وملاك عطايا وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان الأستاذ محمد الشولي.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض.
وشال الأرض بين سنين غربتنا وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا سمينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا خبينا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا بوشان الأرض بين سنين غربتنا خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا
حيكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم العد العكسي للكيان محور حديثنا في هذا البرنامج إليكم التساؤلات التالية ما الذي تحمله تصريحات قادة الكيان حيال مرحلة الزوال ماذا عن معادلة الديموغرافيا الفلسطينية في معادلة الصراع وهل اللجوء للقوة العسكرية قادرة على تمهيد الطريق لعملية إنقاذ؟ العد العكسي للكيان محور حديثنا في برنامجنا فلسطين اليوم حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم كشفت القناة 14 العبرية أن وزير الحرب بني غانس أعرب خلال حديث مغلق عن قلقه على مستقبل الكيان واعتبر أن إمكانية سيطرة الفلسطينيين على الكيان ليست بعيدة عن الواقع تصريحات غانس سابقة إليها أو سبقه إليها قادة في الكيان من الصف الأول اعتبروا أن الكيان يقف أمام تحدي تجاوز العقبات الثابتة في الحكم مع اتساع العوامل الداخلية والخارجية التي تواجه الاحتلال الذي تحمله تصريحات قادة الاحتلال حيال مرحلة الزوال ماذا عن معادلة الديموغرافيا الفلسطينية في معادلة الصراع وهل اللجوء للقوة العسكرية قادرة على تمهيد الطريق لعملية إنقاذ؟ العد العكسي للكيان محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا وعن تصريحات قادة الاحتلال حيال مصير الكيان والتلويح بالزوال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة دكتور عمر أرحب بكم في لقائنا هذا
حياكم الله العافية.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج سيد الكريم دكتور في البداية تصريحات قادة الاحتلال على أعلى المستويات تتحدث عن تخوف بالنسبة لاستمرار وجود الكيان وعدم القدرة لاستمرار حتى بعقده الثامن كيف تتابعون هذه التصريحات؟
أمي هذه المقابلة التي تمت مع يهود براك في القناة 13 والذي أكد على أن إسرائيل أقصى حد لها العقد الثامن من عمرها. وقد أكد ذلك نتنياهو سابقا عندما قال أن عمر دولة إسرائيل لا يزيد عن عمر الدولة الحشمونائية. والدولة الحشمونائية عمرت 80 عاما. ولكن نحن نرفض التنبؤ، لأن لا الفكر التنبؤي فقط في الفكر اليهودي. فعندما يسأل وزير إسرائيلي يقول له ماذا تتوقع أن يحدث، فيقول الوزير الإسرائيلي أنا لست نبيا حتى أتنبأ. فالتنبؤ صفة من صفات النبوة اليهودية، إذا كان يجوز لنا أن نتكلم عن النبوة اليهودية.
نعم.
إذن التنبؤ صفة ثابتة بالفكر اليهودي.
نعم.
بكل هذه الاعتبارات دولة إسرائيل قامت، وكما قامت ستسقط. لماذا؟ لأن إسرائيل قامت بحدث عالمي. هذا الحدث العالمي هو انهزام القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية. وعندما تمكن الانتصار الغربي على الدولة العثمانية أعلن وعد بلفور واتفاقات سايكس-بيكو واتفاقات سان ريمو، وتمت بريطانيا بكل قوتها في دعم المشروع الصهيوني.
نعم.
هذا الحدث العالمي هو الذي أقام دولة إسرائيل، وستسقط إسرائيل بحدث عالمي بنفس المستوى. فإذا كان هناك حدث عالمي قوي فإن آثاره سيكون تدميريا على دولة إسرائيل تماما مثلما كان الحدث الأول مهم بالنسبة لقيام دولة إسرائيل. أضرب مثل آخر من صلب أصفار العهد القديم. يعتقد اليهودي في أصفار العهد القديم أي التناخ على أن قيام دولة إسرائيل الثانية، هو يعتبرون أقيم ثلاث دول، الدولة الأولى، الدولة الثانية، والدولة الثالثة، أو البيت الأول، البيت الثاني، البيت الثالث.
نعم.
نحن في البيت الثالث الآن نتيجة الحدث العالمي هو انهزام القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية. وبسبب هذا الانتصار أدى إلى قيام دولة إسرائيل وتنفيذ وعد بلفور. الآن البيت الثاني قام نتيجة انتصار الملك الفارسي كورش على الدولة البابلية. فعندما انتصر كورش على الدولة البابلية أصدر كورش أمرا بإنشاء البيت الثاني. إذن البيت الثاني نتيجة حدث عالمي، والبيت الثالث نتيجة حدث عالمي. وأنا متأكد أن بأحداث العالمية وبخاصة الحدث الذي نعاصره لن يكون لصالح دولة إسرائيل إذا أخذنا مجموعة من المعلومات. أولا ما قال يهود براك وما قال نتنياهو. قال نتنياهو لا يمكن أن تعمر الدولة أكثر من 80 عاما تماما مثلما حال الدولة الحشمونائية. ثانيا روني دانييل وهو صحفي مختص بالشؤون العسكرية الإسرائيلية.
نعم.
هذا الاختصاص معروف، قال بالحرف الواحد أنا لا أأمن على أحفادي أن يعيشون في دولة إسرائيل. بمعنى أن دولة إسرائيل نتاج أحداث عالمية وهي نتاج جهود ليست يهودية. فآثر بالفور ليس يهودي، ولكن يؤمن بالتناخ ويؤمن بأصفار العهد القديم التي هي الجزء الأكبر من الكتاب المقدس. ولذلك هو الذي قام بتشكيل صندوق، لاحظ، صندوق إعادة اكتشاف فلسطين. وكان فلسطين غير مكتشفة. ماذا يعني إعادة اكتشاف فلسطين؟ طبقا لما ورد في أصفار العهد القديم، فطبق أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن وأسماء الحوادث الذي وردت في أصفار العهد القديم على جغرافية فلسطين. فبدأ أن يقال الضفة الغربية يقال يهودية والسامرة، وقسمت فلسطين على أسماء أصباط بأصباط بني إسرائيل كما يعتقد اليهود بأنهم أبناء يعقوب. فسمي هذه منطقة يساكر، وهذه منطقة دان، وهذه منطقة جاد، وهذه منطقة زبلون، وهذه منطقة يساكر. إذن الفكرة الصهيونية نابعة من صلب التناخ، من صلب أصوار العهد القديم.
نعم.
باختصار أخي، الدول لا تسقط ولا تقوم إلا بالعدالة. فإذا كانت العدالة مفقودة في قيام دولة إسرائيل، وأن العدالة الآن في دولة إسرائيل مفقودة 100%، لا أتكلم ذلك كوني فلسطيني،
لا،
ولكن
أكيد.
أتكلم أن دولة إسرائيل تمارس أشد أنواع العنصرية بحق 5 مليون فلسطيني في 48. فمثلا عندما يقولون ليلا نهار هذه دولة لليهود، ثم يقولون لا هذه دولة لكل من يحمل هوية زرقاء، وهذا غير صحيح. حتى لو حمل الفلسطيني الهوية الزرقاء فهو مميز، وهو يفترق افتراق كامل بالحقوق وبكل شيء. لذلك المظالم الإسرائيلية والآثام الإسرائيلية والاقتحامات الإسرائيلية وقتل الأطفال الفلسطينيين والشباب الفلسطينيين وحتى الشيوخ، حتى الصحفيين، حتى الصحفيات، حتى هدم البيوت، هذه المظالم أهم مقتل في دويلة إسرائيل.
نعم.
تماما مثل ما نحن المسلمين عندما تكثر آثامنا وتكثر أخطاءنا وتكثر جرائمنا يكون أهم عامل في سقوطنا.
جميل.
وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله الرسول: لا أخشى عليكم سيوف الأعداء، ولا أخشى عليكم المال، ولا أخشى عليكم الشيطان، وإنما أخشى عليكم آثامكم وذنوبكم وسيئاتكم. وهذا ينطبق على كل الدول.
نعم.
فإذا ثبت أن دولة إسرائيل من أكثر دول الأرض ظلما لخمسة مليون فلسطيني منذ عام 1917 حتى 2022، وهذا الهولوكوست الذي يفرض على الفلسطينيين من قبل المشروع الصهيوني أهم سبب في سقوط دولة إسرائيل.
جيد. دكتور عمر، يعني وزير حرب الاحتلال بني غانتس حدد في تصريحه أن عدم قدرة استمرار الكيان أو تقلص وجوده أصبح أمرا واقعيا. هل الجيل الفلسطيني الجديد وما يحمله من مسؤولية هو المسبب الأول لهذه التصريحات برأيكم، بغض النظر عن الخلفية التاريخية؟
نعم، السبب الأول في هذه التصريحات هو عدم قدرة أي حكومة من حكومات إسرائيل على توفير الأمن والسلام للمواطنين الإسرائيليين. فمثلا
نعم.
عندك عطيف عزة، ما يقولون هم عطيف عزة أي المناطق المحيطة بقطاع غزة أي جنوب فلسطين.
نعم.
فيها ما لا يقل عن 200 ألف إسرائيلي، هؤلاء لا يعيشون بالأمن مطلقا منذ أكثر من 15 عاما. ولذلك عدم قدرة إسرائيل على توفير الأمن لهذا العدد الكبير من سكان دولة إسرائيل سبب مهم لأن يسأل قادة إسرائيل: أين عظمتنا العسكرية؟
صحيح.
أين قوتنا العسكرية؟ أين سلاحنا الجو الأكثر تطورا والأكثر قوة في الشرق الأوسط؟ لا يستطيع الإسرائيلي أن يجيب على هذه الأسئلة سواء كان عسكريا أو مدنيا. فمثلا أنقل لك الحوار التالي من خلال القناة الثانية عشر.
نعم.
قال جنرال لجنرال آخر في لقائه في البانل في 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 اللقاءات الصحفية في القنوات الإسرائيلية، قال له: ألسنا نحن أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ قال له: نعم. قال: ألسنا نملك أقوى سلاح جو في المنطقة؟ قال له: نعم. قال: لماذا لا ننزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة؟ ولماذا لا نوفر الهدوء حتى لسكان فلسطين في تل أبيب؟ فقال له: أتريد أن تدخل 5 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ؟ الجنرال الثاني رد عليه: أتريد قصف مطار الليد؟ أتريد قصف خليج حيفا؟ أتريد كل المدن كل المدن في دولة إسرائيل أن تتعرض لهذا القصف الصاروخي الثابت في ذهنية الإسرائيلي؟ فسكت هذا الجدال الآخر. وطالما أن هذا الحوار ساخن في الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
حقيقة.
نعم.
لماذا لا تستطيع إسرائيل الانتصار على المقاومة في قطاع غزة بعد 14 حربا؟
نعم.
منها 51 يوما، منها 38 يوما، منها 28 يوما، أقل حرب 76 ساعة. أقل حرب 76 ساعة. ومع ذلك الإسرائيلي لم يحرز أي انتصار على المقاومة، بل انظر في الضفة الغربية.
نعم.
لا يوجد صواريخ ولا يوجد أنفاق، ولكن هذه العمليات تعتبرها إسرائيل بالخاصرة الضعيفة لدولة إسرائيل.
صح.
إذن هذا الجيل الفلسطيني وهذه الآثام والسيئات والذنوب للمشروع الصهيوني على اليهود وعلى الفلسطينيين.
نعم.
لأن المشروع الصهيوني هو يقدم اليهودي للذبح كما يقدم الفلسطيني للذبح.
نعم.
لأن المشروع الصهيوني قائم على إبادة الشعب الفلسطيني.
صح.
وفرض الهولوكوست الحقيقي على الشعب الفلسطيني سواء الطرد أو التهجير. ولذلك الإسرائيليون يهتفون في مظاهراتهم يقولون: سنفرض نكبة ثانية على الفلسطينيين. إذن يعترفون بذلك. ومع كل هذا الاعتراف المشروع الصهيوني
إلى زوال
لم ينجح لغاية الآن بتوفير الأمن ليس فقط لعسف عزة وإنما أيضا لعسف تل أبيب.
كل الشكر وتحية لك دكتور عمر جعارة. حقيقة هناك الكثير والكثير من الأسئلة حول مصير الزوال للكيان، لكن وقت برنامجنا داهمنا. الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا دكتور عمر جعارة لحضوركم معنا.
أهلا بك. أهلا بك.
نعم مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذا البرنامج، وننتقل إلى فقرتنا واحة الصبار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور، الأسرى وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد، ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري، وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله، وأن يسقيه للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرأ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل، ولا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذن الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه، ولا يمكن الفصل بينهما. إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن، هناك نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا نعم. تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى، وأنت عايشت هذا الواقع
نعم. نعم.
ألما
نعم.
ومرارة ومقاسمة نعم. للمعاناة مع رفاق لا زالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستعدى روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع، لتنتهي الحرب يا أمه فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم، أم الدنيا، أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر تجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بقايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني
نعم،
كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشتش اللي عاشته غزة.
نعم.
ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها، بشبابها، بمناضليها، بمقاوميها، بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم. أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنختم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا حزني لمظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل.
نعم.
أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجن وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله وكتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا.
تعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
أعزائي مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق البحر يمتد.